بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. ذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن 60% من المصانع معرضة للإغلاق في الدول الأوروبية وخاصة في بريطانيا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وسوف يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الكهرباء، مما سيؤدي إلى إغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا. ويلاحظ أن حوالي نصف المؤسسات شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بأكثر من 100% خلال العام الماضي. وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية في وقت سابق عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وبالتالي يمكن أن يزيد الحد الأقصى لحجم الحساب بمقدار 1578 جنيها إلى مستوى 3549 جنيها، وكان الحد الأدنى السابق لسعر الطاقة 1971 جنيها. وفيما له صلة، أعلنت شركة غاز بروم الروسية في بيان وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر التيار الشمالي 1 نتيجة وجود أعطال في التوربينات، حيث تم رصد تسرب زيت أثناء عمليات الصيانة التي تشرف عليها شركة سيمنز. وقد أصيبت الدول الأوروبية بالذعر نتيجة هذا القرار، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات، وستصبح الطاقة أحدث خط أمامي لمعركة بالوكالة بين موسكو ومنافسيها الأوروبيين، علما أن أمريكا حاربت التيار الشمالي 1 قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في أمن الطاقة أستاذ حسن الشاغل. بعد التحية، ما أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء بالدول الأوروبية؟
في البداية شكرا على الاستضافة. دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تعتمد على الغاز والنفط بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، بعدما كانت تعتمد في السابق على المحطات النووية والفحم. من خلال الاعتماد على النفط والغاز عند ارتفاع أسعارهم في الفترة الأخيرة، ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء، مما أثر على أسعارها وتكلفة الإنتاج للسلع الموجودة في المجتمع. حاليا تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إعادة تفعيل المحطات النووية كألمانيا وبريطانيا، وأيضا على إعادة تشغيل الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء. بمعنى أن ارتفاع أسعار الكهرباء ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط والغاز في دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأخيرة مع روسيا.
ذكرت بلومبرغ في تقرير لها أن 6 شركات من أصل 10 معرضة للإغلاق، ما تفسير ذلك، وهل من شأنها أن يؤثر بشكل كبير على اقتصاد أوروبا على المدى البعيد؟
سيكون ذلك بطبيعة الحال، ستعيش هذه البلاد فترة كبيرة من الركود وانخفاض في النمو الاقتصادي، بسبب أن هذه الدول تعتمد بشكل أو بآخر بنسبة كبيرة على الإنتاج في اقتصادها، فسوف هذه الدول بطبيعة الحال ستعيش حالة من الركود وتراجع في النمو الاقتصادي.
كيف ستستقبل الدول الأوروبية فصل الشتاء مع نقص موارد الطاقة؟
على ما أعتقد تتعامل دول الاتحاد الأوروبي على تقديم تنازلات على ما أعتقد أكثر للروس لإعادة استيراد الغاز بشكل أو بآخر، لأن الغاز هو المستخدم المباشر في التدفئة في دول الاتحاد الأوروبي. البنية التحتية مؤسسة تم تأسيسها بناء على الغاز في مجال التدفئة، لا يمكن استخدام الطرق الأخرى. لذلك على ما أعتقد سيكون هناك تنازل بشكل أو بآخر لضمان استيراد الغاز، أو سوف تعمل دول الاتحاد الأوروبي على المطالبة بروسيا بالعقود المبرمة معها. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر، تحاول دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من صعوبة أو استحالة أن تنجح في ذلك في تنويع صادراتها لتعويض الغاز الروسي من عدة مصادر. على سبيل المثال الجزائر تحاول تصدير توربينات وكميات أكثر إلى دول الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن هي المصدر الأول للغاز المسال لدول الاتحاد الأوروبي، وتعمل على زيادة صادراتها بنسبة كبيرة لتوريد الغاز إلى أوروبا. أيضا ألمانيا تحاول إنشاء أو تسعى لإنشاء العديد من محطات التسييل لاستيراد الغاز من دول متعددة، على سبيل المثال دول الخليج.
هل ستبحث دول الاتحاد الأوروبي عن بدائل أخرى أو دول أخرى لتستورد منها الطاقة؟
نعم بسبب يعني هي وضعت استراتيجية الآن في الوقت الحالي، وضعت استراتيجية لمدة 3 سنوات على ما أعتقد لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي. هذه الثلاث سنوات ترتبط بعدة مشاريع تقوم بها كل من الجزائر وقطر واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية من طرف، ودول الاتحاد الأوروبي من طرف آخر. بما معنى يجب أن يكون هناك عمل مشترك بين الدول المصدرة والدول المستوردة حتى تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أن تقلل من اعتمادها على الغاز الروسي.
هل ذلك كله يشكل ورقة ضغط لدول الاتحاد الأوروبي حتى تعيد النظر في علاقاتها مع روسيا مرة أخرى بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
على ما أعتقد عندما يعني المسؤولون عندما يوضعون تحت بند الاختيار بين الربح والخسارة، طبعا سوف تشكل أداة ضغط وكبيرة جدا على دول الاتحاد الأوروبي في السنتين أو الثلاثة القادمة. لكن هذا بطبيعة الحال ليس شيء محكوم، لأن دول الاتحاد الأوروبي الآن تسعى إلى بدائل. على سبيل المثال، على سبيل البدائل أيضا من غير الغاز والنفط هي الطاقة المتجددة. من الممكن أن تنجح دول الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع وتخفض من اعتماد على روسيا، وبالتالي لن يكون للروس أداة ضغط كبير على دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص الطاقة وما شابهها.
شكرا جزيلا لك أستاذ حسن الشاغل، الباحث في أمن الطاقة، كنت معي من إسطنبول. وينضم إلينا من برلين الكاتب والمحلل السياسي رضوان قاسم. بعد التحية، يعني هناك تقارير دولية تتحدث عن تأثير الصناعة والاقتصاد الأوروبيين بارتفاع أسعار الطاقة، هل ما يحدث من تغيرات سياسية له تأثير وعلاقة بذلك؟
أولا تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. واقعا بالتأكيد سيكون له تأثير، وبدأ التأثير على الشارع الأوروبي وعلى الاقتصاد الأوروبي بمنحة خطير جدا. عندما نرى المظاهرات وفي بريطانيا مثلا، والمنتظر أيضا في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، نعرف أن هذا الاقتصاد الأوروبي منحدرون، يعني هذه السياسة الأوروبية تنحدر نحو الفاوية، لأن الاقتصاد الأوروبي في أزمة كبيرة وكبيرة جدا من خلال العقوبات التي فرضتها على نفسها، ضمن منها أنها تريد فرضها على روسيا. أولا يعني عندما نرى الوقوف الكثير من المصانع أو يعني توقفت عن العمل، والإضرابات التي حصلت عبر مثلا وسائل النقل، أكان في القطارات، أكان في الطائرات، أكان في كل وسائل النقل توقفت، هذه سببت أزمة كبيرة للاقتصاد البريطاني. كذلك اليوم في ألمانيا مثلا هنالك العديد من الشركات بدأت تقفل مصانعها، حتى رأينا بالأمس مثلا شركة لوفتهانزا خلال الإضراب الذي حصل أكثر من 160 ألف مواطن يعني فقدوا رحلاتهم التي كانت مقررة. كل هذا سيسبب أزمة كبيرة على الوضع الاقتصادي، وخاصة أن الأوروبيون اليوم يعرفون تماما معرفة أن باعتراف السياسيين أنهم ذاهبون إلى ركود اقتصادي طويل الأمد. فهذا مما سيجعل من الشركات تقفل أبوابها، العديد من الشركات ستكون البطالة كبيرة وكبيرة جدا، وكل هذا سيكون من خلال هذه السياسات التي تتبعها الدول الأوروبية. لهذا السبب بدأ الاعتراف أنه لا يمكن يعني عدم التواصل مع روسيا، لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي والنفط الروسي. الفرنسيون بدأوا يعترفون حتى سياستهم سمع سمعنا بالأمس الرئيس ماكرون يقول لابد من الحوار مع روسيا مع الرئيس بوتين. المستشار الألماني شولز يقول أنه لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي لأنهم شعروا أنهم فعلا ذاهبون إلى الانتحار الاقتصادي والانتحار السياسي بما يتبعون من سياسة يعني تبعا للضغوطات الأمريكية التي تريدها أمريكا. هذا كله سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي، وبدأ تأثيره بالغلاء يعني تفاقم الأسعار أيضا أسعار النفط والغاز، وخاصة اليوم بعد انقطاع الغاز النهائي عن ألمانيا وأوروبا عبر نورد ستريم واحد، بدأ يشعر الأوروبيون أنهم ذاهبون إلى الخطر والخطر الكبير عندما نرى أن لتر البنزين أو الديزل يرتفع بشكل جنوني. فلن يتحمل هذا المواطن الأوروبي، فلا بد من أن نرى أن المظاهرات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة أو الأسابيع المقبلة، وخاصة نحن قادمون على شتاء قارس. إذن بالتأكيد بدأ الشارع الأوروبي يشعر بغباء هذه السياسة الأوروبية التي تعتمدها قادتهم السياسيون يعني تجاه روسيا، وكل هذا الحصار الذي وضعوه والعقوبات التي وضعوها على روسيا انقلبت على أعقابهم، وهذا ما كتبته الصحف الأوروبية والأمريكية أنهم وضعوا حفرة أو يعني وضعوا خطة لتدمير الاقتصاد الروسي، وإذا ستنقلب عليهم وهم بدأوا فعلا بالأزمة الاقتصادية الكبيرة والكبيرة جدا. وأيضا بالنسبة لارتفاع الفائدة أيضا ستؤثر على المصانع الصغيرة والعمال يعني الذين يستعينون بهذه بالفوائد أو بالأحرى من البنوك. أما اليوم فهذا سيؤثر على أيضا للبنى التحتية وعلى البناء، وكل ما يمكن أن يقال عنه اقتصاد في أوروبا سيتأثر بهذه العقوبات التي فعلا كانت عقوبات غبية إلى أبعد الحدود. وسنرى في الأيام القليلة المقبلة بدأت المظاهرات، خاصة بعد تصريحات لبعض السياسيين وخاصة وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك عندما تقول أنني لا أهتم إلى الناخب الألماني، أنا يهمني أوكرانيا، وكأنها وزيرة خارجية لأوكرانيا وليست وزيرة خارجية لألمانيا، مما أغضب الشارع الأوروبي والشارع الألماني بالذات. فهذا يدل على أننا ذاهبون إلى أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة في أوروبا، وربما نرى سقوط يعني حكومات في هذا الخصوص.
هناك دول أوروبية تعتمد بشكل مباشر على موارد الطاقة الروسية وتأثرت بشكل كبير، خاصة مع قدوم فصل شتاء قاسي. هل ستعيد هذه الدول النظر في علاقاتها مع روسيا مرة أخرى؟
هذه مشكلة أساسية في السياسة الأوروبية، لأننا نحن في أوروبا حقيقة فقدنا الساسة الحقيقيون الذين يستطيعون اتخاذ القرارات يعني المهمة لصالح دولهم ولصالح مجتمعاتهم، مثلا كالرئيس المستشار الألمانية ميركل والعديد من القادة الأوروبيون القدماء. للأسف هذا لم يعد موجود اليوم. لهذا السبب نرى التخبط السياسي في قادة الدول الأوروبية، ولا بد من أن يعيدوا النظر لأنهم ذاهبون إلى الانحدار كما ذكرت، الانحدار القاتل، ليس فقط مجرد يعني أشهر أو أسابيع، بل سنوات طويلة من الركود الاقتصادي مما يدمر الاقتصاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وفرنسا، ونحن نعرف أن ألمانيا هي العمود الفقري للاقتصاد للاتحاد الأوروبي. فلو انهار هذا الاقتصاد انهار الاتحاد وتفكك الاتحاد وهو ذاهب إلى التفكك. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيون أن يعيدوا النظر في علاقاتهم ويعيدوا النظر في توجهاتهم تجاه حيال السياسة الروسية والتعامل مع روسيا. روسيا هي دولة عظمى، روسيا تطعم بالغذاء وبالطاقة إلى كل دول الاتحاد الأوروبي، ولولا روسيا لم استطاع هذا الاتحاد أن يستمر في حياته الذي كان عائشا على هذه ويحيى على هذه يعني التعاون، هذا التعاون الاقتصادي بين روسيا والاتحاد الأوروبي. الأمريكي بعيد كل البعد، بل يستفيد أكثر فأكثر من الأزمات التي يعني يقيمها لهذا الاتحاد، أكان مع روسيا والآن بدأ مع الصين، لأنه بكل صراحة الأمريكي يستفيد ببيع الغاز السائل والنفط الأمريكي إلى الأوروبيين بأسعار تضاعف عشرات الأضعاف من الغاز والنفط الروسي. وهنا أريد أن ألفت النظر أن بعض الدول الأوروبية وخاصة منها الشرقية مثل بولونيا مثلا تستفيد من هذه الأزمة لزيادة الضغط على هذه الدول، عندما بولونيا تطلب مثلا بالأمس عين تريليون و300 مليار دولار تعويضا من ألمانيا في هذا الوقت بالذات، دليل على أنها تستغل هذا الظرف. ونحن نعرف العلاقات البولونية الأمريكية إلى أبعد الحدود وكيف هي تتبع السياسة الأمريكية. هذا إن دل على شيء يدل على أن بعض الدول تستغل الضعف الأوروبي بهذه المرحلة، لأنهم يعرفون تمام المعرفة أنه الرفض يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي أو من الحلف، وهذا ما يدمر الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب يجب على هذه الدول وعقادة هذه الدول أن تعيد النظر في سياساتها. نحن أمام عجوز، كما يقال عن القارة الأوروبية قارة عجوز. اليوم هذه العجوز مريضة على فراش الموت، تعيش على الأكسجين الأوروبي، الروسي. الأكسجين الروسي لو ارتفع عنها هذا الأكسجين لماتت. فلا بد من إعادة نظر، لا بد من إعادة التفكير أن مصالح شعوبها ومصالح دولها لا تتماشى مع السياسة الأمريكية والمصالح الأمريكية. هم يريدون اليوم أيضا وضعهم في إشكالية اقتصادية مع الصين، ونحن نعرف أن بهذا التوجه وبهذه السياسة الأمريكية تجاه روسيا وتجاه الصين، وخاصة إذا كان الأوروبيون يعني تبعوا لها في هذه السياسة، سيكون تدمير لأوروبا بالكامل على كافة الصعد. لذا لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع والتوجه نحو مصالح شعوبهم ودولهم وليس مصلحة الأمريكية. وإن كان إذا يعجب الأمريكيين، واليوم أمريكا في أضعف حالاتها، كان في الداخل على الصعيد الداخلي والسياسي والاقتصادي أو على الصعيد الخارجي العلاقات الخارجية مع الدول. لهذا السبب نرى الكثير من الدول تتعارض مع السياسة الأمريكية، حتى أنها لم تعد يعني تسمع أو تصغي إلى القرارات الأمريكية والشروط الأمريكية. يعني رأينا الهند رفضت الانصياع إلى الأمريكي، رأينا السعودية رفضت الانصياع إلى الأمريكي. كل هذا يدل على أن الأمريكيون ضعيف، فعلى هذه الدول الأوروبية أن تعيد النظر وتهتم بقضايا شعوبها ومصالح دولها وليست المصالح الأمريكية في العالم.
شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان قاسم، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من برلين. وينضم إلينا من بيروت المحلل الاقتصادي زياد ناصر الدين. بعد التحية، ماذا يعني إغلاق 60% من المصانع في أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء؟
يعني أولا بالأمس كان هناك تطور مهم جدا على مستوى العالم، إيقاف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 كان له تداعيات سلبية كبرى. وبالتالي اليوم على الصعيد الاقتصادي والتحليل الاقتصادي الواقع يقول على الشكل التالي: أولا الأزمة كبيرة جدا وهي غير صغيرة. ثانيا، ماذا يعني إغلاق 60% من المصانع؟ يعني أن هناك ضعف في الإنتاج سيكون في أوروبا، ارتفاع في الأسعار، تضخم، وقد يأخذنا إلى نوع من الكساد الاقتصادي وصولا إلى مجاعة. وبالتالي واقع المصادر الطاقة الغاز هي ترتبط بالإنتاج، ترتبط بفرص العمل، ترتبط بالاستثمار، ترتبط بالتطوير، ترتبط بالكيان الأوروبي بشكل عام. إذن العقوبات التي استعملت على روسيا والتي شاركت بها أوروبا بشكل كبير ولم يكن لها، لا يوجد لديها بدائل، بدأت تنعكس. وبالتالي حرب الغاز والعقوبات اليوم، الغاز اليوم هو من يتحكم بمصير أوروبا. شئنا أم أبينا لا تستطيع أوروبا الحصول على بدائل قبل 7 سنوات، وبالتالي الغاز هو من يتحكم بهذا المصير، وهو يتحكم اليوم بمصير الوحدة الأوروبية، ويتحكم اليوم باليورو، وسيتحكم غدا أيضا بمطالبات وشعارات كبيرة تقول ماذا لأوروبا لتخوض هذه المعركة السياسية الاقتصادية في وجه روسيا وهي لا تمتلك البدائل. أين البدائل اليوم؟ هل يمكنهم العودة اليوم إلى الإنتاج النووي كما قالوا سابقا؟ تحتاج إلى سنوات وسنوات. هل يمكنهم الذهاب العودة إلى مصانع الفيول والمازوت وبالتالي المضرة بالبيئة والتي كلفتها أكثر بكثير من واقع الغاز؟ إذن اليوم العالم يشهد تطور كبير جدا، مخيف جدا، مؤذي جدا على مستوى السياسة. كيف اليوم السياسة التي تتحكم برؤساء هم موجودون في أوروبا من خلفيات شركات كبرى وشركات تجارية ومالية لا يعرفون ولا يأخذون بعين الاعتبار أهمية مصادر الطاقة، وأن من يمتلك قوة عسكرية ولا يمتلك مصادر الطاقة هو بموقع الضعف وليس بموقع القوة.
إذن كيف تقيم مستقبل الاقتصاد والصناعة في أوروبا مع التأثر الكبير الذي حصل لأسعار الكهرباء جراء ارتفاع أسعار الطاقة؟ وهل هناك بدائل أخرى؟
الجميع يعلم اليوم الشرق يتقدم على أوروبا بشكل كبير، هناك تراجع في أوروبا، وبالتالي هذا التراجع سيكون لمصلحة الشرق، البدائل ستكون من الشرق. أوروبا لا تمتلك المواد الأولية ولا تمتلك مصادر الطاقة، كانت تمتلك التكنولوجيا التقنية. اليوم الشرق يمتلك مصادر الطاقة ومواد أولية ويمتلك المعرفة والتكنولوجيا، وبالتالي أصبحنا اليوم في حالة مختلفة جدا. هذا المجتمع الذي كان يعتمد على الرفاهية وعلى الاستهلاك وعلى السياحة وعلى الهدوء التام، وكل الكرة الأرضية كانت مشتعلة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وبالتالي انتقلت هذه الحالة مباشرة إلى أوروبا. الكل يعلم اليوم السنوات القادمة بطالة، كساد، ضعف إنتاج، وبالتالي الوحدة الأوروبية مهددة. انهيار اليورو سيعني حكما انهيار الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك بدائل للغاز.
هل يمكن تدارك الأمر أم أن الأمور ستزداد تعقيدا أكثر الفترة المقبلة؟ وهل يمكن أن تتراجع بعض الدول عن سياساتها تجاه روسيا، خاصة وأنها المصدر الأكبر للطاقة للدول الأوروبية؟
لا لا أبدا أبدا أبدا. المشكلة اليوم البدائل هي غير موجودة، ومن اتخذ هذا القرار من دون تفكير بالتالي وقع في فخ من الولايات المتحدة الأمريكية. أوهمت أوروبا أنها من خلال العقوبات ستفرض على روسيا كل شروطها، وبالتالي لم يحصل هذا ولم يكن هناك بدائل، والولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم البدائل ولم تقدم البدائل لأوروبا، وبالتالي أصبحنا أمام مرحلة تقول مصادر الطاقة الغاز تتحكم بشكل أساسي على الواقع الاقتصادي في أوروبا، وبالتالي هناك يعني بدأ الكلام عن صرخة اجتماعية كبرى تصدر في أوروبا في وجه زعماء أوروبا، والسياسة المتبعة على المستوى مواجهة روسيا. لا يمكن مواجهة روسيا لأن لا يوجد بدائل، لا يوجد أي بدائل. الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كل هذه أمور تحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي اليوم الواقع يقول هناك حاجة للغاز. المشكلة اليوم متشعب، هناك حاجة كبيرة للغاز، هناك حاجة للإنتاج، هناك حاجة للمصانع. أوروبا لم تخرج من أزمة كورونا بعد، تداعيات أزمة كورونا لازالت كبيرة على أوروبا. الأفراط في طبع العملة والتضخم مشكلة كبيرة اليوم، يشكل يعني يتسبب بمشكلة كبيرة في الواقع الاقتصادي الأوروبي. أضف إلى ذلك اليوم لا هناك قوة اقتصادية صاعدة بشكل كبير في الشرق بدأت تتحكم بواقع الاقتصاد الأوروبي. ماذا يمتلك اليوم الاقتصاد الأوروبي؟ كان يمتلك التقنية التكنولوجيا والسياحة والرفاهية. من سيذهب إلى أوروبا إذا لم يكن هناك كهرباء؟ وبالتالي هناك الكثير من الدول والمناطق الأوروبية اليوم لا يوجد فيها كهرباء بالأمس، وبدأت تعيش أزمة كبيرة، وهذه الأزمة ستكون أزمة يعني متلاحقة، لن تكون الأخيرة. البدائل صعبة، الاستمرار في مواجهة روسيا بهذه الطريقة ثمنها كبير، وبالتالي إذا لم يكن هناك بدائل في أقرب وقت المشكلة متفاقمة، والوقت يثبت أن المشكلة متفاقمة وأن طبع الأموال لن يفيد، وبالتالي الخيارات أصبحت ليس باستطاعتنا قول أن الخيارات محدودة. لم يعد هناك من خيار إلا العودة عن هذا القرار بالتعاطي مع روسيا خاصة بموضوع الغاز.
أخيرا، يعني كيف ستستقبل الدول الأوروبية فصل الشتاء مع نقص موارد الطاقة؟ يعني كيف ستخرج أوروبا من هذا المأزق؟
هي تتجه لتقنين استعمال مصادر الطاقة، وبالتالي تقنين مصادر الطاقة بالتأكيد سيؤدي إلى أزمة اجتماعية كبرى. هل تستطيع أوروبا الصمود في وجه هذه الأزمة الاجتماعية؟ هذا يتطلب الكثير من التأمل في المشهد. نحن ننتظر هذا المشهد، هل بإمكانها الصمود في هذه المواجهة الكبرى؟ الموضوع يحتاج إلى التدقيق، وبالتالي الوقت هو الكفيل، لأن اليوم أوروبا في نهاية هذا الشهر يجب أن يتم توقيع تنديد العقود الغاز، وبالتالي روسيا هي تتحكم اليوم، تتحكم بعملة بيع الغاز بعملة الروبل، وهي تتحكم أيضا بكل أنواع امدادات مصادر الطاقة إلى أوروبا. من استعلى الإشكال ليست روسيا، من استعلى الإشكال هي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بشكل غير مباشر بواقع سياسي سيء لأوروبا مع روسيا، وبالتالي هناك يعني أصوات حتى في أوروبا اليوم اليوم تقول، هل المطلوب اليوم تقسيم أوروبا وتفتيت أوروبا لمصلحة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية؟ خاصة هناك مثال على المستوى الاقتصادي، عندما كانت هناك أزمة كورونا لم تساعد ولم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة أوروبا، من قام بمساعدة أوروبا هي الصين، وبالتالي اليوم الأوروبيين يعيشون نفس الواقع. نعم هناك تخلي عن أوروبا في موضوع مساعدتها بموضوع مصادر الطاقة، وإمدادات الطاقة بكلفة مرتفعة ستنعكس سلبا على سعر صرف اليورو، على الإنتاج، وستؤدي إلى مزيد من البطالة، تضخم، ارتفاع في الأسعار، ضعف القدرات الشرائية. كل هذا ينتظر أوروبا في هذا الشتاء القادم.
أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ زياد ناصر الدين المحلل الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.